السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الخاص الذي أشرف فيه أن ألتقي بإخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة الحكمة الفضائية. أيها الأحبة الكرام، في البداية، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء والزكاة والقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء الله عز وجل في شهر رمضان، وأن يجعل هذا الشهر المبارك مرتحلا بذنوبنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وشاهدا لنا لا علينا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شفاعة القرآن وشفاعة الصيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن كثيرا من المتحدثين من شيوخنا وعلمائنا الأكابر ومن دعاتنا بارك الله فيهم من خلال كل قنواتنا الإسلامية بصفة عامة، وقناتنا قناة الحكمة بصفة خاصة، تحدثوا في هذا الموضوع الذي يعني في غاية الأهمية، ألا وهو ماذا بعد رمضان. ولكل وجهة هو موليها. طيب، معنا اتصال، أبدأ بالاتصال. بارك الله فيكم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
طيب، الصحة والسلامة حبيبنا.
أولا أدعو الله عز وجل أن يرزق مصر حاكما ربانيا يحكم الناس بما أنزل الله، وأن يهديه إلى خير الأمة والعباد.
بارك الله فيك.
سيدي الفاضل، لي سؤال.
تفضل.
طلق رجل زوجته؟
لا،
ولكن على شروط.
على
شروط.
على شروط.
قال لها لا أدفع لي كذا وكذا وكذا وكذا، وإن فعلت كذا فأنت غير مطلقة، فبرئت منه بالطلاق بالورقة، ولكن لا تبرأ منه بالشرع بالاتفاق. يعني فما حكم الشرع إذا فعلت ما اتفقوا عليه ألا تفعل؟ وجزاكم الله عنا خيرا، يعني ونسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.
وقعوا وثيقة التطليق يعني. طيب. طبعا الأخ المتصل بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، أنا طبعا سأؤجل الإجابة إلى نهاية الحلقة، لكن أنا أحييه لأنه بدأ اتصاله بهذا الدعاء الجليل الجميل، ألا وهو أن يرزق الله عز وجل البلاد والعبادة في مصر وفي سائر بلدان المسلمين بالإمام أو الحاكم الرباني الذي يقيم في الناس شرع الله عز وجل، ويتحاكم هو ورعيته إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يا إخوة هذه طفرة نوعية في ثقافة الأمة، أصبحت هذه القضية هي الشغل الشاغل لكل عاقل وعاقلة يعيش في أرض الإسلام في مصر وغيرها، إن قضية التحاكم إلى شريعة الله عز وجل وأن يرزق الناس بالحاكم الرباني أصبحت الشغل الشاغل لكل الناس، فهذه يعني شيء طيب جدا وإن شاء الله ستكون مؤشر خير إن شاء الله. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام حبيبنا اتفضل.
أنا أقول لحضرتك أنا متزوج وحلفت على زوجتي بأن ما تفعل الحاجة دي وقعتني في الحلفان.
حضرتك حلفت قلت إيه الصيغة اللي قلتها؟
قلت لها عليها الطلاق بالثلاثة، ما تروحي المشوار ده ولتعمل الحاجة دي تهديد يعني.
أيوة.
حلفت عليها حلفان فوقعتني في الحلفان وفعلت وراحت عملت الحاجة دي.
حاضر.
وبعدين يا شيخ أنا آسف يعني أقول لك سؤالين كمان.
تفضل.
وبعدين هي كانت برضو بعد المشوار دي غضبت عند أهلها فقعدت فترة كده، فرفت عشان اجيبها فابو عمل معايا مشاكل فجيت فحلفت ما انا رايح لها تاني لو هتطلق ورحت.
طيب حلفت قلت ايه؟
حلفت قلت لها على الطلاق بالثلاثه ما اروح لها لو هتطلق ورحت رايح.
طيب حاضر. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل حبيبي.
حضرتك يا عم الشيخ عامل ايه؟
الله يكرمك بارك الله فيكم.
تقبل الله منا ومنكم يا عم الشيخ.
الله يتقبل بارك الله فيكم.
لو سمحت في نقطة كنت عايز أكلم حضرتك فيها، بالنسبة لشيخ الأزهر من اليومين دولت بيتكلم على السلفية وبيعلن الحرب على السلفية إن هو عاوز يمنع السلفية من المساجد. يعني دي نقطة حضرتك برضو لازم بعد إذنك تتكلم فيها، مهمة جدا. بالنسبة للسلفية بالنسبة لنا احنا هي الدعوة الوحيدة اللي علمتنا العلوم الشرعية.
نعم.
ازاي يجوز ان اقصائها من المساجد؟
حاضر.
فلا يجوز طبعا.
طبعا حاضر بارك الله فيكم. وهذا ايضا اخ متصل يعني يستحق التحية فعلا، وان شاء الله سأعرج سريعا بكلمة موجزة في بداية الحلقة وإن شاء الله أجيب الإخوة على اتصالاتهم وعلى أسئلتهم. فأقول إنه بعد رمضان يا إخوة مرحلة في غاية الأهمية، وكان من الأمور التي ينبغي أن يتفطن إليها كل مسلم ومسلمة هو ألا يأتيه الشيطان من هذا المدخل الخفي الذي يقول فيه الشيطان للإنسان ويصور له أنت ما شاء الله في رمضان كنت 10/10، ما شاء الله هذا أفضل رمضان مر عليك، أنت صمت وأحسنت الصوم، وما شاء الله قمت واجتهدت في القيام، وما شاء الله تصدقت واجتهدت في الصدقة، وأنت يعني أحسن رمضان مر عليك هو هذا الشهر المبارك، فأنت كنت فيه في همة عالية وفي عزيمة عالية وأديت كل ما عليك. هذا مدخل خطير جدا يا إخوة، ولذلك أنا سأريد أن أقف بك عند هذا التحذير الرباني للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر. ابن عباس رضي الله عنهما يقول ولا تمنن تستكثر، أي لا يعظم عملك في نظرك فلا تستكثر بعده من الخير. لا يعظم عملك في نظرك فترى أنك اجتهدت وعملت وبالتالي أنت لست في حاجة إلى مزيد عمل، فيصيبك الاسترخاء ويصيبك حينئذ الفطور. لا تمنن تستكثر، لا يعظم عملك في نظرك حتى ترى نفسك أنك قد فعلت كل ما عليك، وبالتالي أنت الآن مطلوب أن تسترخي ومطلوب أن ترتاح، كفاية عليك كده. هذا مدخل غير صحيح، وهذا ملمح من ملامح الشيطان، أو كما قال مجاهد عليه رحمة الله يقول ولا تمنن تستكثر، أي لا يعظم عملك في نظرك وتتصور أنه من همة نفسك. ده أنت ما شاء الله كنت 10/10 واستطعت أن تركب نفسك لا أن تركبك نفسك، وبالتالي أثمرت وشغلت نفسك وشغلتها بالحق. ويتصور الواحد منا أن هذا من همة نفسه ومن عزيمة نفسه أنه اجتهد. لا، ده مدخل ليس طيبا. ولذلك أقول بعد هذا الاتصال بارك الله فيكم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، بارك الله فيك.
شيخنا أنا بنشوف شهر رمضان رؤى غريبة.
أيوة،
في شهر رمضان.
لا،
بنشوف رؤى غريبة خالص.
يعني رؤى منامية يعني؟
آه، بعد صلاة الفجر.
طيب، حاضر، بارك الله فيك. فلا تمنن تستكثر لا يعظم عملك في نظرك، وتتصور أن صيامك وقيامك واجتهادك وتهددك وصدقاتك وإحسانك أن هذا كله كان من همة نفسك. لا، وما بكم من نعمة فمن الله. اسمع إلى قول الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله ما وفقنا للصوم إلا لأن الله وفقنا إليه وأعاننا عليه. والله ما وفقنا للقيام إلا لأن الله عز وجل وفقنا إليه وأعاننا عليه. والله ما وفقنا للتهجد ولا لقراءة القرآن ولا للصدقة ولا للعمرة إلا لأن الله عز وجل وفقنا إليها، هدانا إليها، وكمان أعاننا عليها ويسرها لنا. ولولا ذاك ما استطعنا أن نفعل ذلك، بدليل فلان أعين، وفق وأعين، فرأيته في المسجد ورأيته قارئا ورأيته متهجدا ورأيته قائما، وفلان خذل، لم يوفقه الله عز وجل للطاعة ولم يعينه ولم ييسرها له، فترى يوم اثنين ثلاثة ثم انفرط عقده. لماذا؟ لأنه وفق إليها ثم خذل، وفق إليها ولم يعان عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته الشهيرة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فما صلى مصل إلا بتوفيق الله وإعانته، ولا صام صائم إلا بتوفيق الله وإعانته، ولا تصدق متصدق إلا بتوفيق الله وإعانته، ولا بذل وأحسن ووصل واصل إلا بتوفيق الله عز وجل وإعانته، ليس بهمة النفس فقط. قال عليه الصلاة والسلام، الحديث مشهور: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلولا لطف الله عز وجل، توفيقه وتيسيره وإعانته، ما وفق العبد إلى شيء من الطاعة في رمضان. وبالتالي أيها الأحبة الكرام، ينشغل المسلم بعد رمضان بأن يكون منشغلا جدا بقضية: طيب أهو اجتهد، صام وقام وتهجد وتصدق وبذل وأحسن وفعل كل ما في وسعه، طيب هل تقبل منه أم لا؟ قضية القبول قضية في منتهى الخطورة يا إخوة، وهي التي تقسم ظهور العقلاء وتدهش عقولهم، هي التي كانت تشغل السلف 6 أشهر بعد رمضان، كما ورد عنهم كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. هم القبول كما هو المعلوم، قال ابن رجب: الصالحون لهم مع كل عمل 3 هموم: هم قبل العمل، الإخلاص، وتحسين القصد والنية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، من كان صيامه، من كانت صلاته، من كان تهجده، من كان بذله، من كان صدقته لله ورسوله فهي لله ورسوله، أما إن كانت هذه الدنيا يصيبها فإن أمره إلى الله عز وجل. إذن قضية الهم الأول وهو الإخلاص وتحسين القصد والنية، هذا هم ينشغل به الصالحون قبل العمل، الهم الثاني هم أثناء العمل، ألا وهو موافقة العمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يقبل عمل بغير إخلاص ولا موافقة لسنة رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، وهو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو الرواية كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلاتكم لابد أن توافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صيامكم لابد أن يوافق صيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال خطير جدا، طيب إحنا صلينا لكن هل وافقت صلاتنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إحنا صمنا لكن هل وافق صومنا صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إحنا قمنا وتهجدنا لكن هل وافق قيامنا وتهجدنا قيام وتهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده هم تاني مهم جدا، ألا وهو موافقة العمل أثناء العمل لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهم الثالث هو الهم الذي أدهش العقول وقسم الظهور، ألا وهو هم القبول. هل بعد كل هذا التعب وكل هذا الاجتهاد كل هذا الصوم 30 يوم، كل هذا التهجد 30 يوم، كل هذا القيام 30 يوم، كل هذه الصدقات وهذا البذل والإحسان، هذه العمرة التي سافر إليها مئات الكيلومترات أو آلاف الكيلومترات، هذه العمرة التي أنفق فيها وبذل هذا الجهد كله، في النهاية تقبل ولا رد على صاحبه؟ ابن مسعود رضي الله عنه كان يصيح في صبح العيد، إذا يعني قيل غدا العيد يصيح صيحته الشهيرة: يا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه ومن المحروم منا فنعزيه. هم القبول ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه رب صائم لم ينل من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم لم ينل من قيامه إلا السهر والتعب. فقضية القبول قضية خطيرة ومهمة جدا، ينبغي أن ينشغل بها المسلم والمسلمة بعد رمضان، ويجهد نفسه في الدعاء إلى الله عز وجل في صلواته وخلواته وسجداته، أن يتقبل الله عز وجل منه هذه الأعمال التي اجتهد فيها ووفق إليها وأعين عليها في رمضان وبعد رمضان. كان هذا حال السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين، يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، لأنه لو لم يتقبل الله عز وجل منا رمضان فهذا هو الحرمان كله، وهذا هو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايات رمضان أن يحذر أصحابه، ويقول كما هو في الحديث المشهور عنه عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. ما هي دي الغاية، لو لم يغفر له، لو لم يتقبل منه لن يغفر له. عشان كده كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب عليهم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل حبيبي.
كنا عايزين نسأل يعني بس عن الأحلام والرؤى والحاجات دي، يعني
مالها الأحلام والرعب وكده؟
يعني بدي لي كوابيس يعني كده في النوم.
أيوة حاضر. طيب تابعني بارك الله فيك. ولذلك يا إخوة أنا أقول أنه طبعا القبول كما ذكر أهل العلم له علامات وله قرائن تدل عليه، منها استقامة العبد ومداومته على الطاعة بعد رمضان، لأن هذا معناه أن الإيمان ازداد في رمضان، الإيمان يزيد بالطاعة، وهو ده أثر رمضان على النفس البشرية، إيمان زاد يظهر أثر زيادة الإيمان بعد رمضان، أن يستقيم العبد وأن تكون عنده شعلة وطاقة جبارة يستمر عليها من رمضان إلى رمضان مستقيما مداوما على الطاعة بعد رمضان. ولذلك كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يا إخوة المسلم ينقلب من طاعة إلى طاعة، ما عندناش انقلاب من طاعة إلى راحة، أو إلى استرخاء. ولذلك أنت تلاحظ يوم العيد واحد شوال هذا إعلان لنهاية عبادة الصوم، وفي نفس الوقت هو إعلان لبداية عبادة الحج. يعني انتهينا من الصيام يوم العيد، ويوم العيد نفسه بداية أشهر الحج، لينقلب المسلم من طاعة الصوم إلى طاعة أخرى وهي طاعة أو عبادة الحج. الحج أشهر معلومات، قال أهل العلم شوال بلا خلاف، وذو القعدة بلا خلاف، وذو الحجة على خلاف بينهم إلى العاشر من ذي الحجة إلى نصف ذي الحجة إلى آخر ذي الحجة. المهم، طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي. تفضل.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي الذي أحببتني فيه.
لو سمحت يا شيخ كنت أسأل الحديث اللي هو من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، هل هو صحيح أم ضعيف؟
حاضر.
وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
كل سنة وانت طيب، وعاد الله عليكم باليمن والبركات.
اللهم امين. بارك الله فيك.
احنا وامة المسلمين اجمعين، ووفق الامة لصالح الخير ان شاء الله.
اتفضل. بارك الله فيك.
وربنا يكفينا شر الظالمين مثل بشعر والقزعت والناس دي،
اللهم
ربنا ينجينا منها.
بارك الله فيك. اللهم امين.
كنت شفت رؤية الشيخ القمر يتحول لخروف كده وبيمشي في السماء، فقلت لا اله الا الله، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني.
ايوه
ده ممكن اعرف تفسيرها.
امتى شفتها دي؟
28 صباح 29.
حاضر. بارك الله فيك. فالاستقامة على الطاعة والمداومة على العمل، لأن المسلم ينقلب من طاعة إلى طاعة، هذه حياة المسلم، حياته ومماته. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حياته ومماته لله عز وجل، طاعة إلى طاعة. وكان أهل العلم يقولون من أمرات قبول الطاعة أن تدل على الطاعة بعدها، مش ينقلب من طاعة إلى استرخاء وراحة. ولذلك سيدنا عيسى عليه السلام يقول القرآن على لسانه وأوصاني بالصلاة والزكاة لحد إمتى؟ 10 سنين ولا 20 سنة ولا لحد إمتى؟ قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ويقول الله عز وجل في شأن حبيبي عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى إيه؟ كم سنة؟ حتى سن 60؟ حتى سن 50؟ حتى تتعب؟ لا، ولكن قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمهم جدا يا إخوة الاستمرار والاستقامة على الطاعة بعد رمضان، مهم جدا يا إخوة اتباع الفرائض بالنوافل، لأنه فرائضنا مهما جودناها وحسناها ناقصة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت.
أيوة شيخ، ممكن بس أقولك يعني في رؤية كده وأحلام ولادي بشوية، والدهم متوفى من 3-4 شهور كده، ف يعني تملي بنشوفه بيتعذب، وبنته شفته ان فيه صعبان كنين بياكله، وانا تملي شوفه يعني عريان، وبنته الثانية برضو شفته ان اخواته بيدوا عليه ان هو ظلمنا يعني ربنا يسامحه ما كانش بيصرف علينا وكده، فاخواته المتوفين اللي معاي كانوا بيحزبينه عليه بيقولوا منك لله. فاحنا مش عايزين نعرف يعني احنا عملنا له صدقات وكل حاجة، مش عارفين يعني سبحان الله اخرته يعني ايه، ولا الله اعلم.
حاضر. بارك الله فيكم. اتباع الفرائض بالنوافل مهم جدا، لان النوافل تجبر نقص الفرائض، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن وفت فقد ربح، وإن انتقص منها شيء. قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من نوافل تكمل به ما انتقص من فريضته، ثم يكون سائر عمله على مثل ذلك. إذن النوافل مهمة بعد رمضان، نوافل الصيام خاصة الست من شوال. الأخ كان بيسأل عن حديث أبي أيوب رضي الله عنه، هل حديث الست من شرحيح؟ نعم، ورد الحديث صحيحا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، حديث صحيح، وهي سنة معلومة للقاصي والداني على حد سواء، وفضلها وأجرها كبير باعتبار الحسنة بعشر أمثالها، فإن صام رمضان واحتسبت له الحسنة بعشر أمثالها فتلك 300 حسنة أو 300 يوم من أيام السنة، وإن صام الست واحتسبت الحسنة بعشر فهذه 60، يعني كمن صام الظهر كمن صام السنة بالكامل. والنافلة سواء نوافل الصيام أو نوافل الصلاة تجبر النقص في الفرائض، وكمان تحقق مصلحة أخرى إخوة، ألا وهي أنها تجلب المحبة، محبة الله عز وجل للعبد. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. مهم جدا بعد رمضان يا إخوة، ده من علامات القبول كما ذكر أهل العلم، التغيير يا إخوة. أفضل أن يكون الإنسان منا. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بفضلك يا شيخ.
تفضل.
سمحت في سؤال بس، في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لو صلى أحد في الجماعة في المسجد في الفجر وقعد لحد الشروق فبتحسب له أجر حجة وعمرة تامة. فما هذا الأمر بالنسبة للمرأة إيه وهي بتخرج تشوف لصلاة الفجر في الجماعة؟
حاضر. بارك الله فيك. فالتغيير الأفضل ده في غاية الأهمية، نكون بعد رمضان أحسن حالا مما كان عليه قبل رمضان، إنما كان قبل رمضان تارك للصلاة وبعد رمضان صار تاركا للصلاة، رجعت ريما إلى عاداتها القديم. كان قبل رمضان كذاب، مدلس، مزور، يرتشي، يغش، يحقد، طيب وبعد رمضان عاد إلى نفس العادات السقيمة، فما أثر رمضان حينئذ؟ مهم جدا التغيير الأفضل يا إخوة. الشعب يعاني من انفلات أمني، لكن اللي أخطر منه أننا بعد رمضان نعاني من انفلات سلوكي ومن انفلات أخلاقي، شيء لا يخطر على بال أحد إطلاقا، انفلات أخلاقي غير مسبوق. طيب فين أثر رمضان؟ ده فرصة، إحنا استبشرنا خيرا أنه رمضان جاء بعد وقت يسير من الثورة المباركة، وقلنا أنه بعد الثورة ينبغي أن تكون أخلاق الناس أفضل مما كانت عليها قبل الثورة، إنما طيب دخل رمضان، قلنا هذه فرصة سامحة وفرصة يعني قدمت للشعب المصري على طبق من ذهب، أن يكون في شهر رمضان في مدرسة تربوية هائلة فيما يعرف بمصحة تربوية خلال 30 يوم، ليخرج الناس بعدها إلى سلوك أفضل وإلى حالة أفضل. فإذا بالانفلات الأخلاقي بعد رمضان ربما يكون هو الذي كان قبل رمضان، وربما ساء انفلاته الانفلات الأخلاقي من الناس بعد رمضان أسوأ مما كان عليه قبل رمضان. والسؤال أين هو أثر رمضان؟ فين أثر الصيام يا إخوة الذي ربانا النبي صلى الله عليه وسلم فيه وربانا الله عز وجل على أخلاق الصائمين وأخلاق المصلين وأخلاق المسلمين؟ إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فين أخلاق الصائمين يا إخوة؟ فين أخلاق المصلين؟ فين أخلاق المنتسبين إلى الإسلام؟ إنما الأمم بالأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولذلك العيد الحقيقي أن نستقيم على الطاعة، العيد الحقيقي أن نستكثر من النوافل، العيد الحقيقي أن تتغير أوضاعنا وأحوالنا إلى الأحسن، العيد الحقيقي يا إخوة أن تستعيد شعوبنا العربية والإسلامية كامل حرياتها وكامل يعني سيادتها وكرامتها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنتي.
بارك الله فيك شيخنا وزيدك الله علما وتوفيقا وإخلاصا وسداد.
الله يكرمك يا بنتي.
شيخنا لو سمحت لي بهذه المشاركة حول المداومة على العمل والاستمرار عليه، فأقول بداية، يقول الله سبحانه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلقد أخفى الله على الإنسان يوم القيامة ومن ثم يوم موته ليكون المرء دائما على حذر وحتى لا يغفل عن العمل، ذلك لأن الإنسان قد يغفل عن العمل في وقت ما فيأتيه الموت لحظة غفلته ونسيانه فيهلك، إذ العبرة بالخواتيم. فينبغي أن يكون حالنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأقول لكل مسلم كان صاحب همة في رمضان وتكاسل عن العمل بعد رمضان، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، واجعل رمضان نقطة انطلاق وتحويل. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا بنتي، وأصلح الله حالي وحالك. لعل مداخلة ابنتنا لخصت يعني القول السديد الذي أردت أن أخلص إليه، ألا وهو أن نجعل من رمضان نقطة انطلاق إلى الأحسن إلى الأفضل. فالإنسان في الدنيا غريب فعلا، وليس كأنه غريب، هو غريب فعلا، والله عز وجل أخفى عنا متى الساعة ليعمل لها العاملون وليجتهد لها المجتهدون. ودائما أقول الفرصة ما زالت قائمة للمحسن وللمسيء على حد سواء، أما المحسن ليزداد إحسانا ويجمل ويكمل إحسانه الذي بدأه، فلا يحسن بالمحسن أن يسيء بعد الإحسان، فإن كنت محسنا ازداد إحسان، فإنما العبرة بالخواتيم. وإن كنت مسيئا فلا يمكن أبدا أن ييأس المسلم من روح الله عز وجل، ولا أن يقلط من رحمة الله تبارك وتعالى. باب التوبة مفتوح وباب تصحيح المسار مفتوح، فإن كنت مسيئا فاستدرك ما فاتك وأحسن بعد إساءتك، فإنما العبرة دائما بالخواتيم. وأقول أيها الأحبة الكرام، العيد الحقيقي أن تستعيد شعوبنا العربية والإسلامية كامل حريتها. العيد الحقيقي يا إخوة أن نتمكن في مصر من إرساء دعائم الدولة، وأن نخرج من حالة الفوضى وحالة اللا دولة وحالة اللا استقرار التي تعيشها مصر، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك استثمار إلا أن يكون هناك أمن، ولا يمكن أن يكون هناك أمن إلا أن يكون هناك استقرار سياسي ودولة قائمة ومؤسسات قائمة. وبالتالي فأعداء مصر سواء كانوا في الداخل أو الخارج، وهم معلومون معروفون للقاسي والدين، كلهم لا يريد لمصر استقرارا، يريد حالة الفوضى الدائمة، حالة الحراك والعراك السياسي الذي ينم عن حالة عدم استقرار دائم، ليبقى الانفلات الأمني قائما وليبقى الاستثمار معدوما. يخرج وزير المالية يقول الاستثمار صفر في البلد، طبعا ده شيء طبيعي، لأن النخب السياسية التي انتخبت نفسها لتفرض وصاية شرعية أو معنى أدق وصاية غير شرعية على الشعب المصري، لا تريد لهذا البلد الاستقرار، إنما تريد أن تبقى حالة اللا دولة وحالة الفوضى وحالة عدم الاستقرار أكبر فترة ممكنة، لأنهم أكثر المنتفعين من هذه الحالة، حالة بسميها المرحلة الانتقالية، المرحلة التي فيها الفوضى هي السائدة وفيها الانفلات هو السائد، هم أكثر المنتفعين بهذه المرحلة السيئة في تاريخ مصرنا الحديث. لماذا؟ لأنها تضمن لهم مصلحتين اثنتين لا تخفى واحدة منهن على أحد. مصلحة الأولى الشو الإعلامي، الظهور الإعلامي ليل نهار 24 ساعة، كل هؤلاء النخب التي يسمونها النخب ليل نهار موجودة على الشاشات من الشرق للغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وكل يطرح وكل يقول وكل فهذا لو قامت الدولة واستقرت دعائم الدولة وعادت دولة المؤسسات، أعتقد أنه ثلاثة أرباع هذا كله سينتهي. المصلحة الثانية أن هو بقاء التمويل المعروف اللي أصبح تمويل خارجي على عينك يا تاجر كما يقولون، يعلنها الاتحاد الأوروبي من ناحية وتعلنها السفيرة الأمريكية من ناحية أخرى، ويتبجح بعض هؤلاء النخب ويعترف بها ويقولوا فيها إيه، يعني إيه المشكلة على الدولة أن تصحح القوانين وأن تسن قوانين جديدة تسمح بالتمويل الخارجي، وهو لا يدري أن احنا نعلم أن هذا التمويل في مقابل. فنحن عيدنا الحقيقي أن ترسى دعائم هذه الدولة وأن تستقر مصر وتعود مصر إلى ريادتها وسيادتها. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا،
عزك الله ونفع فيك ومكن لدين الدفع،
بارك الله فيك، الله يكرمك،
الله يعزك. أنا عندي سؤال بس حضرتك.
تفضل.
لما باجي بصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل لازم لما اجي اصلي اقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، ولا يجوز ان اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد؟
حاضر أقول. حاضر، بارك الله فيك. العيد الحقيقي يا إخوة أن مصر تؤسس الدولة الإسلامية وليست الدولة المدنية التي يعني يجعجعون بها في الليل والنهار، ليه؟ لأن الدولة المدنية دولة لا دينية، ليست لها مرجعية دينية، قالوها بفم مليء وببجاحة غير عادية وغير متوقع. احنا عايزين دولة ملهاش علاقة بالدين، ملهاش صلة بالدين، فده لا يكون عيدا أبدا. عيدنا الحقيقي أن نرسي دعائم الدولة الإسلامية التي ينعم فيها المسلم، والقبطي الذي يتعللون بوجوده في مصر في ظل الأمن والأمان والعدل والمساواة والحرية. ليس هناك نظام في الدنيا يضمن عدلا ولا حرية ولا مساواة كما يضمنها الإسلام للمسلم ولغير المسلم على حد سواء. ولذلك شيء عجيب يا إخوة، لما كانوا يدندنوا حول الوثيقة الفوق دستورية والوثيقة الحاكمة، يقولوا لابد أن ينصف الدستور على أحقية الأقليات غير المسلمة وخاصة القبطية بالتحاكم إلى شريعتها. يا أخي الحبيب، نحن لا نختلف معك في هذا، وهذا هو شرع الإسلام أصلا. فالله عز وجل قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، إلى آخر ما قال الله عز وجل. طيب، لكن هذا حق أنتم تريدون أن يضمن تماما للأقلية القبطية، وهذا على العين والرأس. فلماذا يحرم أو تحرم الأغلبية المسلمة من نفس هذا الحق؟ يعني نحن ينص في دستورنا على أحقية الأقلية القبطية أن تتحاكم إلى شريعتها، وإحنا مسلمين بكده، ولا ينص في دستورنا على أن تحتكم الأغلبية المسلمة إلى شريعتها، إنما ينص أن تحرم الأغلبية المسلمة أن تحتكم إلى شريعتها في الوثيقة الحاكمة ولا الوثيقة فوق الدستورية ولا حتى الوثيقة التي نسبت لشيخ الأزهر. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله. وثيقة لا ينص فيها على تحاكم الأمة إلى شريعة الله عز وجل وأحقية الأغلبية المسلمة أن تنعم في ظل شرع الله عز وجل، ده ما يكونش عيد أبدا. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل تفضل حبيبي.
شيخ، كيف حالك؟
بخير والله الحمد. تفضل
شيخ. معلش، ممكن نسألك موضوع ممكن خارج سياق الحلقة، لكن استحملني ممكن شوي.
تفضل تفضل. بس اتصل شيخ.
احنا عندنا في ليبيا
نعم
منهج جرح وتعديل.
ايوه،
خلتني. وهذا المنهج يعني جيت عن كثير من العلماء، من ابن جبرين، بكر ابو زيد، ابو اسحاق الحويني، فاحنا تعبين جدا، فنبو تفصيل للمسألة هذه او رد.
حاضر، لكن هذا يحتاج الى وقت طويل. طيب، المهم. طيب، معنا اتصال اخر. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب، اذا العيد الحقيقي يا اخوة، ان شاء الله نسأل الله عز وجل ان يعني يعود علينا او يأتينا العيد القادم ان شاء الله، وقد أقيمت الدولة وأرسيت المؤسسات وأسس وأصل للتحاكم إلى شريعة الله عز وجل التي تضمن الحريات وتضمن العدل والمساواة للمسلم ولغير المسلم على حد سواء. العيد الحقيقي يا إخوة أن نؤسس ثقافة الإسلام في المجتمع وليس ثقافة التغريب وتلك الأجندات التي يستوردونها لنا من أمريكا ومن أوروبا على حد سواء. عندنا ثقافتنا الإسلامية الأصيلة، فلا يمكن أن نرضى في بلادنا مصر بثقافة بديلة تحل محل الثقافة الأصيلة، ثقافة الإسلام، ثقافة النبي صلى الله عليه وسلم، ثقافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وليست هذه الثقافة التبية المستوردة من عند بوش ولا من عند بلير ولا من عند أوباما ولا من عند ساركوزي. شتان، كيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ العيد الحقيقي يا إخوة إن شاء الله هو أن تستعيد مصر كامل سيادتها على ترابها الوطني. لا يمكن أن يكون مقبولا بعد 25 يناير أن تبقى يعني يبقى حبة رمل من أرضنا ليست عليها سيادتنا الوطنية. شيء مدهش. سيناء أرض مصرية ينبغي أن تبسط عليها السيادة المصرية كاملة، سواء رضوا أو لم يرضوا، لأن هذا لم يعد مقبولا بعد 25 يناير أبدا. ولا يمكن أن يكون أحد في الشعب المصري يزايد على هذا الأمر أبدا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
شيخنا ربنا بارك فيك، بس أنا عايز أسأل سؤال. أن ربنا رزقني بأربع بنات وولد، فيعني وجعي قلبي صراحة في صحيان الفجر، وإحنا طبعا عايزين يعني خلفتنا طيبة وكويسة عشان نرتقي بالبلد وكده ونساعد بعضنا كمسلمين وكده، فعايز بس نصيحة منك ليا علشان يعني أصبر على اللي أنا فيه دوت صراحة، لأن أنا أكدت أن أمل أن أنا يعني اتركهم وما صحهمش بعد كده، بس خايف ربنا هيسالني على الذنب دوت. فربنا بارك فيك يعني
حاضر.
اولا انا بحبك الله والله يعني.
حبك الله الذي احببتني. حاضر
بارك. الله يبارك فيك.
حاضر. طيب اخونا المتصل بارك الله فيك كان يقول ان هو طلق امرأته، اللي هو اول متصل كان يقول طلق الزوجة عند المأذون عند الموثق، طلقها على شروط معينة، وهي الصورة في النهاية هو طلاق معلق على شرط. ان كان هذا الطلاق المعلق على شرط وقع الشرط فيه سيقع فيه المشروط، يعني ان طلقها بشرط الا يعني إن قال لها أنت طالق لو ذهبت إلى كذا، أنت طالق لو لم تذهبي إلى بيت أمي، أنت طالق إن ذهبت إلى بيت أهلك، إن ذهبت إلى بيت أهلها وهو قد منعها يقع الطلاق إذا كان بلفظ صريح. إن كان يأمرها أن تذهب إلى أهله مثلا، أنت طالق إن لم تذهبي إلى أمي وأبي، فإن لم تذهب فقد أوقعت اليمين، وبالتالي إذا كان التطليق بلفظ صريح فسيقع حينئذ الطلاق. وربما المسألة تحتمل مسألة أخرى أو صورة أخرى، لا وهو الطلاق بالكتابة، ربما يكون هو طلق عند المأذون بالكتابة فقط ولم يتلفظ باللفظ عند الموثق عند المأذون، والطلاق بالكتابة مختلف فيه عند أهل العلم. طيب معنا فصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
شيخ أنا ناصر الدين اللي كلمتك بالنسبة لموضوع الذره والتعديل، بدي أكمل لك السؤال معلش.
تفضل.
شيخ بالنسبة لمسألة الدكتور سيد قطب، أنا قرأت إنه شيخ بن جبرين يعني قال إنه هم أهل السنة والعلماء هذوما، القسم الآخر يطعن في العلماء هذول لأجل إنهم فقط يترحموا على سيد قطب. فشيخ نريد رد موجز على هؤلاء في كتاب أو شيء لكي يعني تنفك الفتنة عندنا هذه الترابط يعني. حاضر. حتى أنا فرقت بين الإخوة.
حاضر بارك الله فيك. الأخ كان يقول متزوج وحلف على الزوجة ألا تفعل، قال علي الطلاق لا تفعلي كذا. يا إخوة علي الطلاق كناية من كنايات الطلاق وليس لفظا صريحا، فيقال في هذه الحالة أنت نيتك إيه؟ إذا كان نية الطلاق وهي فعلت ما أمرها ألا تفعله سيقع الطلاق، إنما لو لم يكن نية الطلاق إنما كان يريد به التهديد فلا يقع به طلاقا، إنما لو أوقعت الزوجة اليمين في هذه الحالة سيكون عليه أمرين. الأمر الأول التوبة والندم والاستغفار، لأنه أراد الحلف فحلف بغير الله عز وجل، بدل ما يقسم والله لازم تفعلي كذا فحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن الأمر الأول التوبة والندم والاستغفار لأنه حلف بغير الله. الأمر الثاني سيكون عليه حينئذ كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ففي هذه الحالة أنت قلت علي الطلاق وهي وقعت اليمين وأنت لا تقصد به الطلاق، عليك التوبة والندم والاستغفار وعليك إطعام 10 مساكين. ده في الطلقة الطلاق اليمين الأولين. اليمين الثاني نفس الطريقة، يعني غضب وزعل وحلف عليها الطلاق، ما انا رايح لها اجيبها يعني من البيت اهلها حتى لو هتطلق، وفي النهايه ضغط عليه الجماعه وراح، اذا اليمين وقعت وانت لا تريد به الطلاق كما ذكرت، اذا عليك امرين ايضا، التوبه والندم والاستغفار، وعليك كفاره يمين اخرى. اذا عليك انت الان توبتين وكفارتين للايمانات بارك الله فيك. واريدك اخي المسلم ان تحفظ لسانك عن هذه الايمانات تماما، لأنه الطلاق دي مسألة خطيرة جدا، تؤثر على الزوجة وتؤثر على الزوج وتؤثر على مستقبل الأولاد وتؤثر على الأوضاع كلها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا صاحب السؤال الأول.
اتفضل حبيب.
أود أن أوضح لحضرتك حاجة.
اتفضل.
اتفقنا على أن يكون الطلاق على الشرع وليس على القانون.
على الشرع وليس على الايه؟
على القانون. على القانون.
طيب هو بس ما فيش خلاف بين الطلاق على الشرع والطلاق على القانون. القانون كل الحكاية ان هو تدخل بالتوثيق لا اكتر ولا اقل.
طيب المهم احنا اتفقنا ان انت لو عملت كذا وكذا وكذا الطلاق دوت غير واقع، وان الطلقه ديت رجعيه من حقي ارجعها ومن حقي ما امضيش. فهي اتفقت على الكلام دوت واقرت بهذا واخد بال حضرتك على اساس ان هي مش هتعمل كذا وكذا وكذا. في الاخر عملت اللي احنا اتفقنا ان هي ما تعملوش واصبح الطلاق واقع دلوقتي قانونا وليس شرعا.
يا سيد الحبيب
اتفضل
حضرتك، الاتفاق ده هينفذ بعد الطلاق ولا قبل الطلاق؟
لا بعد الطلاق.
طيب يعني معنى كده معنى كده
انا هطلقك بس ما تاذنيش.
جميل. وطلق
وفوجئت وفوجئت وعملت محضر في الاسم.
طيب ما يا اخي الحبيب الطلاق يقع في هذه الحاله لانه الاخلال اخل بشرط لا تعلق له بالطلاق. لا. انا طلقت طلاق منجز لكن ما تشتكيش في المحكمه. فانت طلقت وانتهيت. نعم هي مخطئه في الاخلال بالعهد وعدم الوفاء بالوعد لكن ده لا يؤثر على مساله الطلاق.
اي بس اتفاق المسلمين في منهم عقد.
اي بس اذا كان اتفاق يتعلق بالطلاق عند الانجاز وليس بعده. عرفت ازاي؟ هذا هو الفرق.
اللي انا فاهمه ان الموضوع كله عقد بينك.
لا 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 انا الطلاق هقول لك انا. لو انا قلت لها انت طالق لو رحت لبيت اهلك. ورحت لبيت اهلها يقع الطلاق لان ده شرط تعلق بالطلاق قبل وقوعه. لكن لو قلت لها انا هطلقك بس ما تروحيش لبيت اهلك. وراحت لبيت اهلها. ده شرط تعلق بعد الطلاق لا علاقة له بالطلاق. الطلاق تم خلاص.
لا علاقة له بالطلاق.
لا عرفت ازاي؟ طيب اخونا المتصل بارك الله فيه كان يتكلم انه فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر ينتقد السلفية. ليس جديدا اخي الحبيب ان تكون هذه هي المواقف شبه المعروفة شبه الدائمة من مشيخة الازهر سواء كان شيخ الازهر نفسه او بعض الرموز الازهرية. اسأل الله عز وجل يعني أن يغفر لنا ولهم أو سواء كان هذا من بعض المؤسسات الدينية الأخرى. فده شيء يا أخي الحبيب اعتدنا عليه لأن هناك تباين إن صح التعبير تباين أيديولوجي بين الدعوة السلفية وبين يعني فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. وأعلنها صريحة في الجرائد وسائل الإعلام قال الأزهر صوفي أشعري وسيبقى صوفا أشعريا. وبالتالي إذا بقي الأزهر أشعريا طبعا هذا الكلام ليس واقعيا بدرجة كبيرة. ربما يتكلم فضيلة الإمام الأكبر عن نفسه وعن بعض الرموز الأزهرية لكن واقع الأزهر ولله الحمد فيه خير كثير كثير كثير. وعلماء الأزهر هم علماء الدنيا كلها وهم علماؤنا وأساتذتنا وأكابرنا وهم فوق الرؤوس. وكثير منهم ولله الحمد على المنهج السلفي السديد الوسطي المعتدل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهذا شيء ليس جديدا أخي الحبيب. وطبعا ما كنا نتمنى أن يكون هذا الموقف من شيخ الأزهر خاصة في هذا التوقيت وهو يعلم بارك الله فيه فضيلة الإمام الأكبر أنه الهجمة شرسة على الإسلاميين وعلى السلفيين مش عشان أشخاصهم. مش الهجمة على أبي إسحاق عشان هو أبو إسحاق أو الهجمة على حسان عشان هو حسان أبدا. الهجمة عشان ده يحمل المنهج الإسلامي القويم المنادي بالتحاكم إلى شرع الله إلى كتاب الله وسنة رسوله. فده موقف ما كان يعني نتصوره أو نتوقعه ولا نتمنى أبدا من فضيلة الإمام الأكبر. لكن ليس هناك جديد تحت الشمس كما يقال. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل حبيبي.
بارك الله فيك يا شيخ. الله يبارك.
الله يكرمك.
بقول لحضرتك انا معايا مبلغ من المال بس عايز اشيله في بنك. فممكن احطه تحت اسم حساب جاري ومفيش مشكله من ناحيه الربويه او يبقى فيها مشكله حتى لو بنك اسلامي؟
حاضر بارك الله فيك. الاخوه المتصلون او الاخت المتصله اخ اتصل عن الرؤى الغريبه المناميه التي راها في رمضان. لعله اشتبه انه ازاي تكون هناك رؤى منامية غريبة في رمضان وقد سلسلت الشياطين وحبست الشياطين. يا أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما يراه النائم إلى ثلاثة أقسام. إما أن يكون حلما اللي هو الكوابيس المزعجة وإما أن يكون رؤيا وهذه من الله عز وجل. إما أن تحمل تبشيرا له معنى وإما أن تحمل إنذارا له معنى. والقسم الثالث وهو حديث النفس. حديث النفس يترجم عبر العقل الباطن في النوم إلى يعني كوابيس ومناظر وصور وأشياء زي كده. فهذه أقسام التي يراها النائم في نومه. إن كانت يا أخي هدي الرسول مختصر يا إخوة في موضوع الأحلام والرؤى، لا نريد المسلم والمسلمة ينشغلوا كثيرا بقصة الأحلام والرؤى، لأن المعتمد فيها أنه لا يمكن أن نستنتج أحكاما شرعية من الأحلام والرؤى، ولا يمكن أن نستنتج منها تأويلات يقينية، إنما سيكون هذا غالب ظن المعبر الشيخ الفاضل الذي يعبر لنا الرؤية. هذه ليست يقينيات قطعيات، إنما يغلب على الظن أن الرؤية دي معناها كذا، يغلب على ظن أن الرؤية دي معناها كذا، إلا أن يكون رؤية ورد فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأفيد من هذا كله أن احنا نعرف هدي النبي في الرؤى والكوابيس والأحلام المزعجة، ماذا يفعل المسلم في الرؤى المزعجة وفي الرؤى الطيبة التي تحمل تبشيرا أو تحمل يعني إنذارا لصاحبها. هدي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم في نومه ما يحب فليحمد الله، أول شيء، ولا يحدث بها إلا من يحب، لأن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال عليه صلوات الله وسلامه. فإذا رأى أحدنا في نومه ما يحب فليحمد الله عز وجل ولا يحدث بها إلا من يحب. وإذا رأى أحدكم في نومه ما يكره، ودي غالب ما يسأل فيه الناس، فشوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال عليه الصلاة والسلام: فليتفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، أو قال: لا تضره. لما ابن القيم رحمه الله يقول: أضمن لمن أتى بهذه الأربعة ألا تضره الأحلام المزعجة المخوفة، أضمن له ألا تضره لو أتى بهذه الأفعال الأربعة اللي هي هدي الرسول في الأحلام المزعجة. أول شيء يطفل عن يساره ثلاثا، ثانيا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الرؤية المزعجة من الشيطان، الحلم المزعج من الشيطان، ثالثا أن يتحول من جنبه الذي هو عليه، رابعا ألا يحدث بذلك أحدا فإنها إن شاء الله لا تضر. أخونا المتصل بارك الله فيك كان يسأل عن صيام الست وهل ورد فيها حديث يصح. نعم، هي سنة ثابتة مستحبة، ورد فيها حديث أبي أيوب الذي في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أخونا المتصل كان يقول في يوم 28 اللي هو في رمضان وربما صباح 29 رأى هذه الرؤيا، رأى القمر مكتملا في كالبدر في السماء، وتهللت نفسه وانشرح صدره، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هي رؤيا أحسبها رؤيا يعني صالحة تحمل خيرا وتحمل بشرى لصاحبها، ونسأل الله عز وجل أن تكون قد وفقت إلى قيام ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت المتصلة كانت تسأل أنهم يرون لهذا الرجل المتوفى الذي أسأل الله عز وجل أن يتولاه ويتغمده برحمته وسائر موت المسلمين، منهم من يرى في أوضاع سيئة يرى عريان، منهم من يرى أنه يدعى عليه وأنه أقاربه يقولون ظلمنا واوى إلى آخره، رغم أننا اجتهدنا في الصدقات عنه. يا أخت المسلمة، حق المسلم الميت على المسلم الحي أن يدعو له وأن يكثر من الدعاء له وأن يكثر من الاستغفار له وأن يسدد دينه إذا علم أن عليه دين بسبيل ثابت يقيني، وأن يكثر من الصدقة عنه، وأن إن أعين على أن يعتمر عمرة عنه ولم يكن قد اعتمر في حياته فبها ونعمة، إن كان قادرا على الحج ولم يحج وكان عنده مال ولم يحجج غيره نيابة عنه فيحج عنه وليه ويهدي هذه الحجة إليه، وهذا جائز كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال: نعم. أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، من مات عليه صيام صام عنه وليه. كل ذي حقوق الأموات على الأحياء من المسلمين سواء أقارب أولياء أو غير أولياء، افعلوا ما أعانكم الله عز وجل عليه من كثرة الدعاء والاستغفار والطاعات والقربات له، وكلوا أمرنا وأمره إلى الله عز وجل، فرحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء. أخت المتصلة كانت تسأل عن حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة. هي تسأل هل هذا الحديث ثابت أو غير ثابت؟ نعم هذا الحديث ثابت عند كثير من المحدثين من القدامى من الأئمة الكبار القدامى عليهم رحمة الله، وإن كان قد غمز الحديث بعض المعاصرين من أهل العلم من أهل الحديث، يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، لكن الحديث عندي ثابت لأنه حسن من غير واحد من الأئمة المتقدمين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وقد كانت عادتهم كما هو الأمر عند جمهور المحدثين أنهم يترخصوا نسبيا في الأحاديث التي فيها ترغيب وترهيب، لكن الحديث ثابت بتحسين بعض العلماء له. وهي تسأل طيب المرأة ما يعني حظها في هذا؟ حظك أخت المسلمة أن الله عز وجل رفع عنك وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وجعل صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، فأنت إذا صليت الفجر في بيتك وهو الأفضل لك، ثم قعدت تذكرين الله عز وجل حتى طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح أو رمحين، ثم قمت فصليت ركعتين، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله تبارك وتعالى أعنى وأعلم. أخونا المتصل يقول أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يشترط أن أقول سيدنا اللهم صلي على سيدنا محمد؟ هذا هو الأفضل أخي الحبيب، والأفضل من ذلك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغ الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه علم أصحابه كيف يصلوا عليه. قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللي هي بنسميها الصلاة الإبراهيمية النصف الثاني من التشهد، هذه أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم تتمكن من هذه مثلا لطولها، فإنه يمكنك أن تتخفف بصيغة أخف، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هذا أفضل. ولو قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه تسليما كثيرا فهذا مجزئ عنك، لكن الأفضل لو قلت سيدنا، طبعا هذا خارج الصلاة، أما في الصلاة داخل التشهد فهذه توقيفية. وإذا قلت الصيغة الإبراهيمية فهذه أفضل صيغ وأكمل صيغ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. أخونا المتصل بارك الله فيك يعني يقول عندي أولاد ومتعبين جدا في القيام إلى صلاة الفجر. يا أخي ليس هذا ليست هذه شكواك وحدك، إنما هذه شكوانا كثيرا شكوانا جميعا. كثير من الناس يشكون من أن أولادهم لا يتجاوبون معهم في نزعة التدين، ولكن هذه سن الأولاد، سن الشباب، سن المراهقة، تحتاج إلى كثير من المجاهدة، وتحتاج إلى كثير من الصبر، وتحتاج إلى كثير من النصح والتذكير، وتحتاج أيضا إلى كثير من الاستعانة بالله تبارك وتعالى عليهم. يعني تدعو الله عز وجل، يعني مش تقول حسبنا الله فيكم ونعم الوكيل، لا ليس هذا هو المقصود، لكن تدعو الله عز وجل بظهر الغيب أن يصلح هؤلاء الأولاد وأن يصلح هؤلاء البنات. اللهم أعني يا ربي على حسن تربيتهم، اللهم حبب إليهم يا رب الإيمان وزينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم ارزقهم الصحبة الصالحة الطيبة التي تعينهم تذكرهم بالخير وتعينهم عليه، وأعذهم من الصحبة السيئة التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه. إذن يعني الموضوع محتاج مجاهدة دائمة، ومحتاج صبر طويل وسعة صدر كثيرة، خشية أن ينفر الأولاد من بعض الأساليب التي يكون فيها شيء من العنف أو شيء يعني من الكلمات الشاذة أو الكلمات الشديدة. ولكن يعني هذه معاناة الإنسان إن شاء الله يؤجر عليها عند الله عز وجل، لأنك في مقام الداعي إلى الله عز وجل، وأنت تدعوهم وتذكرهم وتعلمهم وتنصحهم وتوقظهم لصلاة الفجر، أنت في مقام الداعي، والداعية مع المدعو كالطبيب مع المريض، لو لم يصبر الطبيب على مريضه يعني لا يكون هناك ثمرة لهذا المريض ربما، إنما الداعي أولى بهذا الصبر. وكذلك الأذى الذي نلاقيه من تعب الأعصاب وتلف الأعصاب وصداع الرأس ويعني كسرة تعب اللسان، يا ابني استيقظ، يا ابني صلي، يا ابني الصلاة في مواقيتها، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يا ابني لك الآن من يعلمك، ولك الآن من ينصحك، ولك الآن من يذكرك، ولك الآن من يعينك على الصلاة، لو لم يكن لك أب بهذه النزعة لربما كان هذا أدعى لفسادك وأدعى لبعدك عن الدين. أمك ملتزمة وأبوك ملتزم وأنت من ناحية وأمهم من ناحية أخرى، ومرة نشد ومرات نرخي كما يقولون حتى يتجاوز الأبناء هذه المرحلة الصعبة، مرحلة الشباب ومرحلة المراهقة ومرحلة انتفاخ الذات كما يقولون. ونسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا المتصل كان يقول معه مبلغ مالي، فهل يستثمر هذا المبلغ المالي أو يضعه في البنك الربوي حساب جاري بغير أن يأخذ له فوائد؟ طبعا لا، إن كان ولا بد. طبعا الأصل يا أخي المسلم أن المسلم حريص كل الحرص ألا يستثمر ماله إلا في وجه حلال، ألا يضع ماله إلا في بنك إسلامي، في معاملات إسلامية حتى ولو كان من الظاهر، لأنه في بعض الأحيان ربما تكون هناك خفايا لا نعلمها، ناكل الخفايا إلى الله عز وجل وناكل السرائر إلى الله عز وجل، وهم إن خدعونا بالله عز وجل هنخدع، إنما ظاهرهم ده بنك إسلامي، معاملات إسلامية، له هيئة رقابة شرعية فيها الأستاذ الدكتور فلان المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، فيها الشيخ فلان المفتي فيها، وهكذا. فإذا كان هناك بنك إسلامي فالواجب على المسلم أن يستثمر ما له في البنك الإسلامي، أولا ليضمن وجه استثمار حلال، ثانيا لندعم فكرة البنك الإسلامي، لأن البنوك عصب الحياة الاقتصادية، ونحن سنحتاج عند تأسيس دولة مسلمة اليوم أو غدا إن شاء الله إلى بنك إسلامي يقيم المعاملات الاقتصادية على الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت لا يكون عونا للبنك الربوي على الاستمرار وعلى العمل، لأن هذا من التعاون مع البنك الربوي على البر على الاسم والعدوان، والله عز وجل أمرنا أن نتعاون فقط على البر والإحسان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. فبصفة مبدئية لا يجوز لنا أن نضع مالنا في بنك ربوي وعندنا بنك إسلامي. ضع فلوسك في البنك الإسلامي، طيب أنا أحطها في البنك الربوي لكن بدون فوائد، لا، إن كان ولا بد أن تضعها حتى في البنك الربوي لضرورة من الضرورات حسب ما ترى، فإنه لا يجوز لك أن تضعها حسابا جاريا، حطها استثمار وخذ العائد أو الفائدة ولا تنتفع بها، إنما ضعها في مصالح المسلمين، ضعها للفقراء والمساكين والأرامل وغير ذلك، من باب مش من باب الصدقة، فالله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال الله عز وجل وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب أن تتخلص منها ولا تدعها وتتركها للبنك الربوي، لأن هذا تدعيم للمركز المالي للبنك الربوي، تدعيم أدبي إن حطيت فيه، وتدعيم مالي إن استثمرت فيه، وتدعيم أكثر وأكثر إن هترك له الفائدة، لا، لا تترك له الفائدة إن كان ولا بد أن تضع مالك، خذ الفوائد ولا تنتفع شخصيا بها ولا تدخلها على نفسك ولا على بيتك ولا على أبنائك، إنما ضعها في مصلحة من مصالح المسلمين، في مستشفى، في رصف طريق، في إقامة مشروع للأرامل، لليتامى، حتى للفقراء، للمساكين، على سبيل التخلص منها بما يعود بالنفع على المسلمين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وزادك الله حرصا على أن تأكل حلالا طيبا. أخونا المتصل بارك الله فيه من ليبيا، أسأل الله عز وجل ألا نسمع عن ليبيا إلا كل خير، ونسأله تعالى أن تعود ليبيا إلى يعني جسد الأمة الإسلامية قوية، وقد عافاها الله عز وجل مما تعاني منه الآن. وأنا قلت منذ قليل أن العيد الحقيقي هو أن يأتي العيد القادم إن شاء الله، وقد استعادت شعوبنا العربية والإسلامية حريتها وكرامتها، وقد تأسست في بلدان الإسلامية الدولة المسلمة، الدولة الإسلامية وليست الدولة المدنية ولا الدولة الديمقراطية ولا هذا الفشر والهجس الذي يجعجعون به في الليل والنهار، إنما دولة إسلامية تضمن الحريات وتضمن المساواة وتضمن العدالة وتقيم شرع الله تبارك وتعالى في الناس. والأخ بارك الله فيه وضع أيدينا على مرض ألا وهو مرض الفرقة. الفرقة يا إخوة مرض عضال ابتليت به أطياف العمل الإسلامي في كل مكان، سواء كان في ليبيا أو كان في مصر أو كان في غيرها من بلدان المسلمين. وتلكم آفة يعول عليها الليبراليون والعلمانيون كثيرا جدا، يقولون دعوهم سيأكل بعضهم بعضا، سيأكلون أنفسهم بأنفسهم. بسبب إيه؟ بسبب الفرقة والاختلاف. إحنا اللي أمرنا في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، إحنا اللي نهينا عن الفرقة والنزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النزاع هو السبب المباشر للفشل، وهو السبب المباشر أن يركبنا العلمانيون وأن يسوقنا العلمانيون ويسوق بلادنا إلى الدمار والوبال الذي يريدونه لهذه الأمة، ويدشنوا مشروعهم التقليدي المعروف فصل الدين عن الدولة. يا إخوة، هذا الزمن وهذا يعني هذه الفترة الحرجة من تاريخ أمتنا، سواء في مصر ولا في تونس ولا في ليبيا ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في غيرها من بلاد المسلمين، هذه مرحلة حرجة ولحظة فارقة تحتاج منا إلى أن نتعاضد وأن نتكاتف وأن نضع أيديا، وأن يكون شعارنا واحد لكل أطياف العمل الإسلامي الذين يستظلون جميعا بظل الإسلام. نعم هناك اختلافات، لكن هذه الاختلافات يا إخوة أنا أسأل دائما هذا السؤال، هل هي من جنس اختلاف التضاد ولا من جنس اختلاف التنوع؟ هناك من أطياف العمل الإسلامي من ينكر وجوب التحاكم إلى شريعة الله عز وجل، سيبك من الهجاز فلان والهجاز فلان ده مش محسوب، لكن هل من أطياف العمل الإسلامي من ينكر فرضية التحاكم إلى الشريعة؟ قطعا لا. هل من أطياف العمل الإسلامي وجامعات العمل الإسلامي وعلماء ودعاة المسلمين في أي مكان من ينكر أن الفرائض خمسة، أن أركان الإسلام خمسة، يقول لا دول سبعة ولا دول أربعة؟ لا. هل عندنا من ينكر أن الظهر أربعة أو يقول المغرب اثنين وليس ثلاثة؟ هل عندنا من ينكر فرض الصيام ولا فرض الحج على القادر المستطيع؟ ما عندنا هذا. هل عندنا من ينكر حرمة الخمر والزنا والسرقة والنهب والتزوير واوة؟ ما عندنا هذا. ما دي التضاد يا إخوة، دي القطعيات. هل هناك من أطياف العمل الإسلامي من يختلف في القطعيات؟ الجواب لا. إذا بقيت المرحلة، بقيت الاختلافات في المرحلة الثانية في المنطقة الثانية، وهي منطقة الظنيات. والظنيات قطعا ستكون محل اختلاف يا إخوة، الأدلة الشرعية التي ساقتنا إلى ذلك. الله عز وجل رتب أدلة القرآن والسنة هذا الترتيب قطعي ثبوت لم يختلف عليه أحد، لكن في ظني ثبوت اختلف عليه قطعا، وقطعي دلالة لم يختلف عليه أحد، لكن في ظني دلالة اختلف عليه قطعا. لو استبصرنا هذه المسألة لن تكون هناك مشكلة أن تأتلف أطياف العمل الإسلامي وجماعات العمل لله والدعاء والعلماء على هذه القطعيات، لأنه ليس هناك اختلاف تضاد بيننا، إنما الاختلافات بيننا اختلاف في الظنيات. وهذه المنطقة ليست منطقة حق وباطل، موافقة ومفارقة، إنما منطقة راجح ومرجوح. الموضوع يحتاج إلى كلمة كثيرة أو كلمات كثيرة، ويحتاج إلى محاضرات، ويحتاج إلى حلقات يتبوأها إن شاء الله علماؤنا وشيوخنا الأكابر، لأن وقت حلقتنا قد انتهى فعلا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، والله سعدت بلقائي بحضراتكم، خاصة عبر هذه الشاشة الوقورة، شاشة قناة الحكمة، وسعدنا أكثر وأكثر بهذا التفاعل وهذه الاتصالات والمهاتفات. أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتكم أجمعين. سامحوني إن قصرت في التعقيب على مهاتفات بعضكم، لكن هذا جهد المقل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين، وأن يردنا وإياكم إلى الجادة والصواب وإلى ديننا ردا جميلا، وأن يعيد علينا الأمن والاستقرار في بلادنا، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يتحاكم فيه إلى شرع الله عز وجل، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألقاكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.